الله يحفظك. نبدأ شيخ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في نور البصائر والألباب في أحكام العبادة والمعاملات والحقوق والآداب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الأحكام والفقه في الآداب، واضح الألفاظ والمعاني، خاص في المسائل التي يحتاج إليها كل أحد، مقتصرا فيه على القول الصحيح، منبها على مأخذه من الكتاب والسنة، راجيا من الله تسهيله ونفعه وبركته. بسم الله، كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رغب إلي إخواننا في أن نتدارس هذا الكتاب، فلبيت الرغبة طمعا في أن يحصل لنا جميعا بذلك النفع والفائدة، وهم أيضا اختاروا هذا الكتاب، وهو كتاب نور البصائر للسعدي رحمه الله، وهذا الكتاب شأنه شأن كل هذا العالم الشيخ عبد الرحمن السعدي شأن العبارة ومحب السلوك، يعني السلوك أجرا معظما بكل سهولة، علم مبني على الدليل والتعليل، فهو كما يقال من السعر الممتنع. فهو مؤلفات هذا الإمام وهذا الشيخ تمتاز بالسهولة والوضوح، يفهمها كل أحد، وهي تناسب الجميع، يستفيد منها المبتدئ والمتوسط، ولا يخلو من فائدة يستفيدها أيضا المتقدم. فنرجو أن هذا من توفيق الله لهذا الإمام وقبول من الله عز وجل لعلمه، ونسأل الله أن ينفعنا بهذا بعلوم هذا العالم وغيره من أهل العلم. وقد بين الشيخ سبب تأليفه لهذا الكتاب، وهو أنه يريد أن يذكر ما تمس الحاجة إليه ويحتاجه كل مسلم من الأحكام، أحكام العبادات والمعاملات وبعض الآداب، وأنه اقتصر على القول الصحيح الذي صح عنده، وينبه ويشير إلى دليله من الكتاب والسنة. نعم.
كتاب الطهارة، باب ما يتطهر به. أنعم الله على عباده بطهارة الماء وهو الأصل، وطهارة التراب وهي الفرع والبدل. أقسام المياه: فأما الماء فكل ماء غير متغير بالنجاسة فإنه يتطهر به من النجاسات، ومن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو تغير بشيء طاهر أو بقي على خلقته، فمتى وجد الماء المذكور وجب استعماله في الطهارة كلها. فإن كان الماء متغيرا لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس لا يحل استعماله، ولا يطهر إلا إذا زال تغيره بنزح أو غيره.
نعم، طهارة يبدأ بها المصنفون في الفقه وكذا في السنن، لأنها مفتاح الصلاة، ولا صلاة إلا بطهور كما في الحديث، وهي شرط لصحة الصلاة. والطهارة هي النظافة والنزاهة الأقدار، وهي نوعان: طهارة معنوية، وهي الطهارة من الشرك والكفر والنفاق والبدع والمعاصي، وطهارة حسية، وهي الطهارة من الأحداث والأنجاس. والذي يحصل به التطهر الطهارة الحسية نوعان: الماء الأول هو الأصل، والصعيد التراب عند عدم الماء أو عند تعذر استعماله وخوف الضرر من استعماله، هنا يكون التراب يعني هو الذي يتطهر به بدل الماء. وهذا الماء الذي يتطهر به يشترط به أن يكون طهورا، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو كل ماء باقي على خلقته، سواء كان مياه الأنهار أو البحار أو الآبار، فكل ما كان باقيا على خلقته فهو طهور، يرفع الأحداث ويزيل وتزال به النجاسات، ولا يخرجه عن هذه الطهورية إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه، لا يخرج عن هذه الطهورية إلا إذا وقعت فيه نجاسة، وأيضا لا بد أن تؤثر فيه هذه النجاسة في أحد أوصافه في ريقه أو طعمه أو لونه. أما إذا حصل التغير ولكن ليس بالشيء النجس فهذا يصح التطهر به ما دام اسم الماء عليه باقيا، كالماء الذي قد يتغير بالعجين أو بورق الشجر وما أشبه ذلك أو بشيء قافيه ولم يغلب عليه فهو ولو تغير أحد أوصافه فهو طهور يصح الوضوء به. كذلك إذا وقعت فيه النجاسة ولكنها لم تغير أحد أوصافه فهو أيضا باقي على طهوريته، فلا بد من الشرطين. الشرط الأول أن يكون الذي غير أحد أوصافه شيء نجس لا طاهر. الشرط الثاني أن يكون هذا الشيء الذي وقع فيه من النجاسات أثر فيه طعمه أو في لونه أو في ريحه، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء. وفي حديث أبي أمامة ابن ماجه كان ضعيف إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وهذه الزيادة ضعيفة من ناحية السند إلا أن معناها مجمع عليه. لكن إذا مثلا وقع به شيء من الطاهرات فغلب عليه ولم يعني أصبح شيء غير الماء، أصبح عصير أو أصبح مثلا مرق ما أشبه ذلك، فهذا لا يسمى ماء أصلا. وما أما طالما أنه يسمى ماء ولو وقع في شيء من الطاهرات واسم الماء عليه باقية فإنه يكون طهور، وإلا إذا كان هذا الشيء الذي وقع فيه نجس وغير أحد أوصافه. هذا الذي رجعه الشيخ وهو القول الصحيح الذي ما له إلا ابن القيم، وهو الذي تدل عليه النصوص كما مر معنا في الحديث بئر بضاعة إن الماء لا ينجسه شيء، هو حديث صحيح.
التيمم فإن عدم الماء أو تضرر الإنسان باستعماله لمرض أو حاجة إلى الماء عدا إلى التيمم، فينوي الطهارة ويقول بسم الله ويضرب الأرض مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وكفيه ويكفيه وينوب مناب طهارة الماء في كل شيء.
نعم، المطهر الثاني التراب والصعيد الطيب، كما قال عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فيجوز استعماله ويتطهر به في أحد حالين: الحالة الأولى أن يعدم الماء، لا يجد الماء إن لم تجدوا ماء. الحالة الثانية أن يكون الماء موجودا لكن الشخص يتضرر باستعمال هذا الماء، كأن يكون به جروح أو به مرض يؤثر عليه استعمال الماء ويزيد المرض، أو برد شديد ويخشى على نفسه ولا يوجد ما يسخن به الماء وما أشبه ذلك، فعند ذلك يجوز أن يلجأ إلى تيمم بالصعيد الطيب. ويشترط فيه أن يكون، يعني بعض الفقهاء يشترط أن يكون تراب، وأن يكون التراب له غبار، ولكن الله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيضا. فكلما صعد على الأرض من أنواعها سواء كان تراب أو رمل أو صبخ أو غيره يجوز التيمم به على قول الأرجح، لكن إذا وجد التراب فهو أولى. أولا لأن ورد في الحديث وجعلت لنا الأرض طهورا، فيه زيادة صحيحة وتربتها طهورا، فالتنصيص على التراب ورد في رواية زيادة، فإن وجد التراب فهو متعين، ما وجد إلا رمل أو غيره فيجوز التيمم. وصفة ذلك كما قال أولا أن ينوي، ينوي بهذا التيمم رفع الحدث، مثل ما ينوي في الوضوء رفع الحدث، أو ينوي الصلاة به أو مس المصحف أو الطواف، ثم يقول بسم الله، لأن البسملة كما تجد في الوضوء كذلك تجد في التيمم، ثم يضرب الأرض بكفتيه ضربة واحدة، يمسح بها وجهه وظاهرة وباطن وظاهرة كفتيه، يقول بسم الله ثم يضرب الأرض ضربة واحدة، ثم ينفخ حتى يخفف من التراب كما جاء في الحديث، ثم يمسح بباطنهما ويمسح أيضا ظاهرهما، وإن بدأ بوجهه فهو أولى بمراعاة الترتيب، ثم يمسح الكفين إلى الكوعين، وإن بدأ بالكفين ثم الوجه لا بأس إن شاء الله، لكن أولى أن يبدأ بوجهه ثم يمسح الكفين. وإذا حصل ذلك بشرطه فإنه يعمل به ما شاء من عبادات، يصلي به نص المصحف وغيره مما فهو رابع للحدث، مثل الماء إلا أن رفعه رفع مؤقت، إذا وجد الماء كما في الحديث فليتق الله وليمسه بشرته.
ندخل بالنواقض الأخرى. فصل
في الساعة كم؟ الساعة
35.
احنا قلنا كم؟ 20 دقيقة؟
نعم.
باقي دقيقتين، نعم.
فصل في نواقض الوضوء. فما دام المتطهر على طهارته السابقة بالماء أو بالتراب عند التعذر لم يزل يستبيح جميع العبادات من صلاة وغيرها حتى يوجد ناقض ينقض الطهارة، وذلك كالخارج من السبيلين، وكذلك الدم والقيء الخارج من غير السبيلين إذا كثر، وكذلك النوم الكثير المستغرق للإحساس إلا من قائم وقاعد، ومس الفرج بلا حائل، ومس الرجل للمرأة بلذة، وأكل لحوم الإبل، وتغسيل الميت، وموجبات الغسل.
نعم، الأصل إبقاء على طهارته إذا تيمم أو توضأ أو تيمم عند تعذر استعمال الماء فإنه يبقى على طهارته، خلافا لمن قال بأن التيمم لابد أن يكون مع دخول كل وقت، قالوا لأنه مبيح لا رابع، لكن الصحيح أنه رابع. فلو أنه تيمم بفرض ظهر ثم جاء العصر ولم ينتقض طهارته فالصحيح أنه لا يشترط أن يتيمم أيضا مرة أخرى. أما الوضوء فواضح ما يشترط إلا إذا انتقض وضوء، والذي يفسد به الوضوء هو أحد هذه الأشياء التي ذكرها. فأولا الخارج من أحد السبيلين، إذا خرج شيء من الدبر أو من القبل فإنه ينتكب الوضوء، سواء كان هذا الخارج معتادا كالبول والغائط والريح، أو كان غير معتاد كما لو خرج حجر أو حصى أو شعر أو ما أشبه ذلك. كذلك من نواقض الوضوء النوم المستغرق، أما النوم اليسير الذي لا يزول معه الشعور فالصحيح أنه لا ينتقض به الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم العين وكاء السين، فإذا نامت العينان استقلق الوكاء. وقد كان الصحابة ربما ناموا حتى تخفق رؤوسهم كما في الحديث الصحيح ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وهذا هو النوم الذي لا يزول معه الشعور والإحساس. فالصحيح أنه لا ينتكب الوضوء بأي نوم، وإنما بالنوم الذي يزول معه الشعور والإحساس، لأن النوم هو مظنة في خروج الحدث. فإذا زال الشعور فإن هذه المظنة والنوم تقام مقام الحقيقة والواقع تماما، فيجب عليه أن يتوضأ. بحديث من نام غد يتوضأ. الثالث من نواقض الوضوء مس الفرج، مس الفرج سواء كان قبلا أم دبرا، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه أو إلى ذكره فليتوضأ. الحديث الآخر حديث بصرة: مس فرجه فليتوضأ، سواء كان من نفسه أو من غيره. إذا مس حلقة الدبر أو مس الذكر أو الفرج فرج المرأة فإنه ينتقض وضوءه بذلك، سواء مسها من صغير أو من كبير فإنه ينتقض الوضوء بذلك. الحديث بصرة وهو أصح ويقدم على حديث طلق لاعتبارات ليس الآن مجال ذكرها. كذلك مما ينتقض به الوضوء أكل لحم الإبل، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وهذا حديث في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة. وعند أبي داود من حديث البراء: توضأ من لحوم الإبل. وهذا هو القول الصحيح، إن كان خلاف ما عليه الجمهور لكن ومن مفردات الحنابلة، لكن أحمد في هذه المسألة أسعد بالدليل، والدليل واضح هذا وهو صحيح وصريح. فإذا أكل لحم الإبل انتقض وضوءه. كذلك من نواقض الوضوء التي ينتقض به الوضوء قال: موجبات الغسل، موجبات الغسل، وهكذا الردة. وأما مس المرأة التقصير الميت، الصحيح أنه لا ينتقض بها أيضا الوضوء إلا إذا مس الفرج، إذا مس فرج قبلا أو دبرا. أما إذا لم يحصل مس الفرج فإنه لا ينتقض به الوضوء، لكن يستحق منه الوضوء. وما مس المرأة فالصحيح أنه لا ينتقض بذلك الوضوء، ولو مسها بشهوة ما لم ينزل منه مذي أو مني، عند ذلك ينتقض الوضوء لهذا الخارج. وأما مجرد مس المرأة فإنه لا ينتقض به الوضوء، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. ولعلنا نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم على
محمد وعلى آله. جزاك الله خير يا شيخ خالد، بارك الله فيك. الله يحفظك. نبدأ يا شيخ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في نور البصائر والألباب في أحكام العبادة والمعاملات والحقوق والآداب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الأحكام والفقه في الآداب، واضح الألفاظ والمعاني، خاص في المسائل التي يحتاج إليها كل أحد، مقتصرا فيه على القول الصحيح، منبها على ما أخذه من الكتاب والسنة، راجيا من الله تسهيله ونفعه وبركته. بسم الله. كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رغب إلي إخواننا في أن نتدارس هذا الكتاب، فلقيت رغبة طمعا في أن يحصل لنا جميعا بذلك النفع والفائدة. وهم أيضا اختاروا هذا الكتاب، وهو كتاب نور البصائر للسعدي رحمه الله، وهذا الكتاب شأنه شأن كتب هذا العالم الشيخ عبد الرحمن الصافي شارب البارة ومحمد سلوك أنه سلوك أدرى معظمة بكل سهولة، علم مبني على الدليل والتعليل فهو كما يقال من السعر الممتنع. فهو مؤلفات هذا الإمام وهذا الشيخ تمتاز بالسهولة والوضوح، يفهمها كل أحد وهي تناسب الجميع، يستفيد منها المبتدئ والمتوسط ولا يخلو من فائدة يستفيدها أيضا المتقدم. فنرجو أن هذا من توفيق الله لهذا الإمام وقبول من الله عز وجل لعلمه، ونسأل الله أن ينفعنا بهذا بعلوم هذا العالم وغيره من أهل العلم. وقد بين الشيخ سبب تأليفه لهذا الكتاب، وهو أنه يريد أن يذكر ما تمس الحاجة إليه ويحتاجه كل مسلم من الأحكام، أحكام العبادات والمعاملات وبعض الآداب، وأنه اقتصر على القول الصحيح الذي صح عنده وينبه ويشير إلى دليله من الكتاب والسنة. نعم.
كتاب الطهارة، باب ما يتطهر به. أنعم الله على عباده بطهارة الماء وهو الأصل، وطهارة التراب وهي الفرع والبدن. أقسام المياه: فأما الماء فكل ماء غير متغير بالنجاسة فإنه يتطهر به من النجاسات ومن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو تغير بشيء طاهر أو بقي على خلقته. فمتى وجد الماء المذكور وجب استعماله في الطهارة كلها، فإن كان الماء متغيرا لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس لا يحل استعماله ولا يطهر إلا إذا زال تغيره بنزح أو غيره.
نعم، طهارة يبدأ بها المصنفون في الفقه وكذا في السنن لأنها مفتاح الصلاة، ولا صلاة إلا بطهور كما في الحديث، وهي شرط لصحة الصلاة. والطهارة هي النظافة والنزاهة من الأقدار، وهي نوعان: طهارة معنوية وهي الطهارة من الشرك والكفر والنفاق والبدع والمعاصي، وطهارة حسية وهي الطهارة من الأحداث والأنجاس. والذي يحصل به التطهر طهارة حسية نوعان: الماء الأول وهو الأصل، والصعيد التراب عند عدم الماء أو عند تعذر استعماله وخوف الضرر من استعماله، هنا يكون التراب يعني هو الذي يتطهر به بدل الماء. وهذا الماء الذي يتطهر به يشترط به أن يكون طهورا، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو كل ماء باقي على خلقته، سواء كان مياه الأنهار أو البحار أو الآبار، فكل ما كان باقيا على خلقته فهو طهور، يرفع الأحداث ويزيل وتزال به النجاسات، ولا يخرجه عن هذه الطهورية إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه، لا يخرج عن هذه الطهورية إلا إذا وقعت فيه نجاسة، وأيضا لا بد أن تؤثر فيه هذه النجاسة في أحد أوصافه في ريقه أو طعمه أو لونه. أما إذا حصل التغير ولكن ليس بالشيء النجس، فهذا يصح التطهر به ما دام اسم الماء عليه باقيا، كالماء الذي قد يتغير بالعجين أو بورق الشجر وما أشبه ذلك أو بشيء قافيه ولم يغلب عليه فهو ولو تغير أحد أوصافه فهو طهور يصح الوضوء به. كذلك إذا وقعت فيه النجاسة ولكنها لم تغير أحد أوصافه فهو أيضا باقي على طهوريته، فلا بد من الشرطين. الشرط الأول أن يكون الذي غير أحد أوصافه شيء نجس لا طاهر. الشرط الثاني أن يكون هذا الشيء الذي وقع فيه من النجاسات أثر فيه في طعمه أو في لونه أو في ريحه، قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء. وفي حديث أبي أمامة عبد بن ماجة كان ضعيف إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وهذه الزيادة ضعيفة من ناحية السند إلا أن معناها مجمع عليه. لكن إذا مثلا وقع به شيء من الطاهرات فغلب عليه ولم يعني أصبح شيء غير الماء، أصبح عصير أو أصبح مثلا ورق ما أشبه ذلك، فهذا لا يسمى ماء أصلا. وما أما طالما أنه يسمى ماء ولو وقع به شيء من الطاهرات واسم الماء عليه باقية فإنه يكون طهور، إلا إذا كان هذا الشيء الذي وقع فيه نجس وغير أحد أوصافه. هذا الذي رجحه الشيخ وهو القول الصحيح الذي ماله ابن القيم، وهو الذي تدل عليه النصوص كما مر معنا في الحديث في البضاعة إن الماء لا ينجسه شيء، وهو حديث صحيح.
التيمم فإن عدم الماء أو تضرر الإنسان باستعماله لمرض أو حاجة إلى الماء عدا إلى التيمم فينوي الطهارة ويقول بسم الله ويضرب الأرض مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وكفيه ويكفيه وينوب مناب طهارة الماء في كل شيء.
نعم، المطهر الثاني التراب والصعيد الطيب، كما قال عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فيجوز استعماله وتطهر به في أحد حالين. الحالة الأولى أن يعدم الماء، لا يجد الماء إن لم تجدوا ماء. الحالة الثانية أن يكون الماء موجودا لكن الشخص يتضرر باستعمال هذا الماء، كأن يكون به جروح أو به مرض يؤثر عليه استعمال الماء ويزيد المرض، أو برد شديد ويخشى على نفسه ولا يوجد ما يسخن به الماء وما أشبه ذلك، فعند ذلك يجوز أن يلجأ إلى تيمم بالصعيد الطيب. ويشترط فيه أن يكون، يعني بعض الفقهاء يشترط أن يكون تراب وأن يكون التراب له غبار، ولكن الله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيضا، فكلما صعد على الأرض من أنواعها سواء كان تراب أو رمل أو صبخ أو غيره يجوز التيمم به على القول الأرجح، لكن إذا وجد التراب فهو أولى. أولا لأن ورد الحديث وجعلت لنا الأرض طهورة فيه زيادة صحيحة وتربتها طهورة، فالتنصيص على التراب ورد في رواية زيادة، فإن وجد التراب فهو متعين، ما وجد إلا رمل أو غيره فيجوز التيمم. وصفة ذلك كما قال أولا أن ينوي بهذا التيمم رفع الحدث، مثل ما ينوي في الوضوء رفع الحدث أو ينوي الصلاة به أو مس المصحف أو الطواف، ثم يقول بسم الله، لأن البسملة كما تجد في الوضوء كذلك تجد في التيمم، ثم يضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة يمسح بها وجهه وظاهر وباطن كفيه، يقول بسم الله ثم
ثم يضرب الأرض ضربة واحدة ثم ينفخ حتى يخفف من التراب كما جاء في الحديث، ثم يمسح بباطنهما ويمسح أيضا ظاهرهما، وإن بدأ بوجهه فهو أولى بمراعاة الترتيب، ثم يمسح الكفين إلى الكوعين، وإن بدأ بالكفين ثم الوجه لا بأس إن شاء الله، لكن أولى أن يبدأ بوجهه ثم يمسح الكفين. وإذا حصل ذلك بشرطه فإنه يعمل به ما شاء من عبادات، يصلي به ويغسل المصحف وغيره مما فهو رافع للحدث مثل الماء، إلا أن رفعه رفع مؤقت، إذا وجد الماء كما في الحديث فليتق الله وليمسه بشرته.
ندخل في النواقض الأخرى. فصل
في الساعة كم؟ الساعة
5:38.
احنا قلنا كم؟ 20 دقيقة؟
نعم.
باقي دقيقتين، نعم.
فصل في نواقض الوضوء. فما دام المتطهر على طهارته السابقة بالماء أو بالتراب عند التعذر لم يزل يستبيح جميع العبادات من صلاة وغيرها حتى يوجد ناقض ينقض الطهارة، وذلك كالخارج من السبيلين، وكذلك الدم والقيح الخارج من غير السبيلين إذا كثر، وكذلك النوم الكثير المستغرق للإحساس إلا من قائم وقاعد، ومس الفرج بلا حائل، ومس الرجل للمرأة بلذة، وأكل لحوم الإبل، وتغسيل الميت وموجبات الغسل.
نعم، الأصل إبقاء على طهارته، إذا تيمم أو توضأ أو تيمم عند تعذر استعمال الماء فإنه يبقى على طهارته، خلافا لمن قال بأن التيمم لابد أن يكون مع دخول كل وقت، قالوا لأنه مبيح لا رافع، لكن الصحيح أنه رافع. فلو أنه تيمم بفرض ظهر ثم جاء العصر ولم ينتقض طهارته فالصحيح أنه لا يشترط أن يتيمم أيضا مرة أخرى. أما الوضوء فواضح ما يشترط إلا إذا انتقض وضوء، والذي يفسد به الوضوء هو أحد هذه الأشياء التي ذكرها. فأولا الخارج من أحد السبيلين، إذا خرج شيء من الدبر أو من القبل فإنه ينتكب الوضوء، سواء كان هذا الخارج معتادا كالبول والغائط والريعي، أو كان غير معتاد كما لو خرج حجر أو حصى أو شعر أو ما أشبه ذلك. كذلك من نواقض الوضوء النوم المستغرق. أما النوم اليسير الذي لا يزول معه الشعور فالصحيح أنه لا ينتكب به الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم العين وكاء السين، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وقد كان الصحابة ربما ناموا حتى تخفق رؤوسهم كما في الحديث الصحيح، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، وهذا هو النوم الذي لا يزول معه الشعور والإحساس، فالصحيح أنه لا ينتكب الوضوء بأي نوم، وإنما بالنوم الذي يزول معه الشعور والإحساس، لأن النوم هو مظنة في خروج الحدث، فإذا زال الشعور فإن هذه المظنة والنوم تقام مقام الحقيقة والواقع تماما، فيجب عليه أن يتوضأ، بحديث من نام غد يتوضأ. الثالث من نواقض الوضوء مس الفرج سواء كان قبلا أم دبرا، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه أو إلى ذكره فليتوضأ، الحديث الآخر حديث بصرة مس فرجه فليتوضأ، سواء كان من نفسه أو من غيره، إذا مس حلقة الدبر أو مس الذكر أو الفرج فرج المرأة فإنه ينتقض وضوءه بذلك، سواء مسها من صغير أو من كبير فإنه ينتقض الوضوء بذلك، لحديث بصرة وهو أصح ويقدم على حديث طلق لاعتبارات ليس الآن مجال ذكرها. كذلك مما ينتقض به الوضوء أكل لحم الإبل، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وهذا حديث في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة. وعند أبي داود من حديث البراء توضأ من لحوم الإبل. وهذا هو القول الصحيح إن كان خلاف ما عليه الجمهور لكن ومن مفردات الحنابلة، لكن أحمد في هذه المسألة أسعد بالدليل، فالدليل واضح هذا وهو صحيح صريح. فإذا أكل لحم الإبل انتقض وضوءه. كذلك من نواقض الوضوء التي ينتقض به الوضوء قال موجبات الغسل، موجبات الغسل وهكذا الردة. وأما مس المرأة التغسيل الميت الصحيح أنه لا ينتقض بها أيضا الوضوء إلا إذا مس الفرج، إذا مس فرج قبلا أو دبرا. أما إذا لم يحصل مس الفرج فإنه لا ينتقض به الوضوء، لكن يستحق منه الوضوء. وما مس المرأة فالصحيح أنه لا ينتقض بذلك الوضوء ولو مسها بشهوة ما لم ينزل منه مذي أو مني، لأن ذلك ينتقض الوضوء لهذا الخارج. وأما مجرد مس المرأة فإنه لا ينتقض به الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. ولعلنا نكتفي بهذا المصدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير يا شيخ خالد، بارك الله فيك.